أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف، فحصل مما تقدم أن الأظهر في المرفوع بحديث الرافع أنه الحكم التكليفي، ويلازم ذلك رفع الحكم الوضعي المجعول تشريعيا، حيث لا يكون له أثر سوى التكليف دون ما لو كان هنالك أثر آخر مفترض ولو في المستقبل. وقد أشرنا في ثنايا الحديث إلى بعض الفوارق بين هذا الذي اخترناه وبين بقية الاحتمالات، وقد ظهر أنه على هذا الاحتمال لا يكون هنالك إجمال في المرفوع بحديث الرافع، إذ لم نختر ارتفاع الآثار ليجمل الأمر بلحاظ خصوصها أو عمومها، بل الآثار تكون مرفوعة على هذا بالتبع. ومن الطبيعي ارتفاع جميعها، لأنه لا يتصور وجود أحدها مع ارتفاع موضوعه أثر تكليف. وبعد هذا فلا داعي للحديث مفصلا عما يترتب على كل احتمال من الاحتمالات، إذ لا ثمرة في البين مع وضوح بطلان بعضها كالاحتمال الأخير المتقدم لعدم تناسبه مع جميع فقرات الحديث.
ممكن تصور معنى بالرفع لحكم دون آثاره؟
لا، أنا قلت لا يتصور، لكن رفع الآثار لا يلازم رفع الحكم التكليفي إلا إذا ارتفعت جميع آثار الحكم التكليفي يصبح جعله لغويا. أنا عم بحترز عما أفاده الشهيد الصادق من إجمال المرفوع بحديث الرفع على الاحتمال الأول، لأن نفس الإجمال قد يصح منبها لعدم صحة هذا الاحتمال. أنا احترزت سابقا، لكن الآن بمقام التلخيص والرصد فقط. ورأيت وقد رأيت بعد هذا في بعض الكلمات كلاما عن أن المرفوع بحديث الرافع أيا كان من الواضح أنه رفع تشريعي، فهل يقتضي رفع ملاكات الأحكام فيما لو ترتب أثر في بعض الصور على الملاك ولو على بعض المباني، أم لا يقتضي رفع الملاك فيبقى الملاك قائما ولو بالاستصحاب مثلا أو غيره من قبيل التمسك بإطلاق الدليل في بقية مراتبه؟ مراتب مدلوله يعني. فقد يقال إن رفع التكليف لا يقتضي رفع الملاك، لأن المفروض كما اختير أن الرافع جاء امتنانيا على الأمة، وأنه بسبب ظرف طارئ معنون بأحد العناوين في غالب الفقرات، يعني في الستة الأول، وحينئذ فمن الواضح أن ذلك لا يقتضي أكثر من رفع ما يقتضي الامتنان رفعه، وهو التكليف أو الإلزام. أما الملاك والذي لا ربط له بالشارع بما هو شارع، بل هو أمر واقعي، إذ صلاح الشيء ليكلف المكلف على أساسه ليس أمرا شرعيا، وإن كان باعثا للشارع على الشارعية في مورده بما يتناسب معه. قلنا الرفع تشريعي، ما ممكن أتصور. أي الرفع رفع مانع في الحقيقة، زين، بسبب التمانع يعني. وأما الإرادة فهي في حد ذاتها ليست حكما شرعيا وإن كانت جوهره، بل هي انقداح شوق مؤكد ناشئ من الملاك، من تشخيص الملاك. وهذا المعنى أيضا من الواضح أنه لا ربط له بتزاحم المقتضيات. هذا الذي أفيد كلام صحيح لا غبار عليه، لكنه في نفسه لا يقتضي بقاء الملاك. نعم، الرفع الإلزام أو التكليف لا يقتضي رفع الملاك، لكنه لا يقتضي بقاءه أيضا. وحينئذ فإن وجد الدال على الملاك بعد ارتفاع التكليف أو على الإرادة فهو، وإلا فلا. ونحن لم نعلم بوجود الملاك أو الإرادة إلا من جهة الخطاب التكليفي، إذ الحد الأوسط في هذه الأمور ليس عقليا. وحينئذ فلا نستطيع في العادة كشف الملاك بنفس الدليل الدال على الحكم بعد محكوميته بحديث الرافع، إذ ما لم يدل على مدلوله المطابقي فلا دلالة له على مدلوله الالتزامي. جيد، فيبقى التشبث بأذيال بعض الأصول، ولا نعرف أصلا في المقام يمكن القول بإجرائه غير الاستصحاب. والاستصحاب يشترط فيه وحدة الموضوع، ونحن بات لدينا بعد المحكومية بحديث الرافع عنوانان في المقام، وهما موضوعان عرفان بحسب تلقينا عن الشارع بما هو شارع. إذ عنوان الإكراه غير عنوان الاختيار، بعبارة أوضح، إطلاقات الأدلة قد تعنونت بما هي حجة بنقيض العنوان الموجود في الحاكم. مش تعنون في الشكل، تعنون في المضمون، شرحناه في واحد من الأوقات في مبحث العام والخاص بشكل مفصل. ومعنى التعنون هنا ليس شيئا أكثر من أنه قد انشعب العنوان المطلق في دليل التكليف إلى عنوانين: عنوان ما أخطئ فيه أو استكره عليه أو اضطر إليه، وما يقابله من عناوين أو ما يقابلها من عناوين إلى آخر الفقرات. وحينئذ من الواضح جدا أن هذا العنوان بات دخيلا في الموضوع، فلا تنحفظ وحدة الموضوع لنص تصحبه حينئذ، فنثبت الملاك أو الإرادة في مرحلة البقاء. وعلى هذا الأساس فنحن لا سبيل ولا طريق لنا إلى إثبات الإرادة والملاك بعد طرو العنوان الرافع بحديث الرافع، لا اجتهادي ولا أصل عملي. وهذا الذي ذكرناه أفضل بكثير في نظرنا مما أفاده الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه في المقام، مما خلاصته أن هنالك فرقا بين الموالي العقلائيين الذين يشترعون لمصلحة ترجع إليهم، وبين مولانا الذي لا يشترع إلا لمصلحة ترجع إلى العباد. ففي الأول لا يلازم رفع التكليف رفع الملاك، بينما في الثاني قد يكون رفع التكليف حيث لا توجد مصلحة للعبد أصلا في هذا. إذ هذا الجواب بهذا المقدار، الملخص طبعا بهذا المقدار مما لا يفي بالغرض في المقام، إذ لم يبين نكتة تقتضي رفع الملاك أو الإرادة المنبثقة عنه بارتفاع التكليف أو الإلزام الذي هو مشبع لحيثية الامتنانية الظاهرة من بعض قرائن في الحديث الشريف. فنحتاج مع هذا الكلام إلى نفي إمكانية كشف الإرادة أو الملاك في طول طرو العنوان الرافع بحديث الرافع، وهو ما لم يبين. وجد دليل خاص، احنا ما عدنا عندي تتم الآن أظن هي اللي في ذهنكم.
بعد في شغله مولانا، احنا عندنا بالتفع الخطاب والله الاعتبار،
لا في النتيجة الاعتبار احنا ما نكشف الا بالخطاب ايضا. ما احنا من وين نكشف الاعتبار؟
احنا في مرة
الاعتبار اشبه بعنوان انتزاعي في الحقيقة. احنا من الخطاب نكتشف وجود اعتبار. البعض خلطوا، البعض الاساتذة خلطوا بين الاعتبار وبين الخطاب.
في كلام مولانا بأن المدلولات الالتزامية تابعة للمدلولات المطابقية أو غير تابعة، إذا سقط المدلول المطابق
طبعا هذا مبنى البحث.
إيه، فبس ممكن بالمبنى الآخر بيقول لك المدلول الالتزامي وهو وجود الملاك
ما عندنا مشكلة، حينئذ البحث مبنائي
بحاجة.
إيه ما في مشكلة، يصير مبنى البحث. جيد، يبقى هنا تتمة، وهو أنه يمكن القول بالتفصيل في الأحكام، بأن يقال ما كان من قبيل تأسيس الشارع كما في غالب الأحكام العبادية أو كلها، فما ذكر متين لا غبار عليه. أما ما كان من قبيل الأحكام الإمضائية والتي هي ذات جذور وارتكازات عقلائية، فيرجع حينئذ في كشف الملاك وبتبعه الإرادة بطبيعة الحال إلى ما كان منكشفا للعقلاء بحسب ارتكازاتهم كأهمية حفظ النفوس في مورد رفع مثلا التكليف بالإنقاذ للخطر على الحياة امتنانا على المكلف من أن يعرض نفسه إلى مستوى عال من الخطر مثلا، فإن هذا لا محالة لا يكشف حيث يكون أصل الحكم ارتكازيا عن ارتفاع الملاك، بل أقصى ما يكشف عن هو ارتفاع الإمضاء وحيثية التحميل والإلزام على المكلف لا أكثر. وهذا تفصيل لا بأس به في المقام شرط ثبوت تحقق صراء، وأن الشارع إنما جعل التكليف إمضاء لما عليه العقلاء. أما حيث نحتمل أن الشارع ربما يكون قد جعل حكمه غير متمحض في إمضاء الارتكاز، وأن فيه جهة تأسيس ولو احتمالا، فلا يمكننا حينئذ أن نستمسك بهذا التفصيل، فيبقى البحث جيد. بعد هذا لا بد لنا، ونحن لا نزال نتحدث في فقه الحديث عموما، من أن نذكر الروابط نمضي عليها سراعا، ما في داعي للإطالة فيها كما أطال بعض المحققين، وهي أنه لا يمكن القول بأن حديث الرافع يرفع كل الأحكام حينئذ، سواء ذهبنا إلى ما استظهرناه من الحكم من أن المرفوع هو الحكم التكليفي، أو ما ذهب إليه جملة من المحققين من أن المرفوع هو الأشياء بما هي موضوعة لحكم شرعي. أعم من الوضع والتكليف مباشرة. وإن كان القائلون بالاحتمال الثاني أيضا في إرباك في بعض كلماتهم، إذ عبروا بالتحميل في أكثر من مورد ومكان. جيد، نقول هنالك أمور من الواضح على ما اخترناه عدم ارتفاعها في حديث الرافع، كارتفاع الأحكام الوضعية التي تكون لها ثمرة ولو في المستقبل. فما لو افترض وجود أثرين للوضع جعلا في مرحلة من المراحل كترتب القضاء مثلا لنفترض في ظرفه على فوق العنوان، وكذلك ما كان من قبيل الحكم الوضعي غير المرتهن بفعل المكلف بما هو فعل، بل مرتبط بتحقق الحال والحيث الذي جعل عليه الموضوع من قبيل تحقق الجنابة مثلا، أو تحقق النجاسة بالملاقات أو تحقق الإتلاف لمال الغير إلى ما هنالك من أمثلة قد يستشكل بدوا في بعضها، فيقال إن التمثيل بالملاقات واضح، إذ ملاقات الجسم للنجس مع الرطوبة تنجسه، سواء كانت فعل ذي شعور وعقل واختيار أم كانت فعل غيره من الكائن الحي أم كانت فعلا لغير ذي شعور كطيران الثوب في الهواء ووقوعه على بقعة البول أو الدم مثلا. أما الجنابة فقد يقال إنها تتبع الفعل، إذ لا تكون الجنابة إلا بفعل فاعل. وهذا جوابه واضح أيضا، ما بدي فوت كثير على الصوريات، الأمثلة عديدة. إذ من الوضوح بمكان أنه بحسب أدلة الجنابة العبرة بخروج المادة الخاصة، سواء خرجت بفعل اختياري أم خرجت بغير فعل اختياري، بدليل أن الجنابة تحصل ولو خرجت نوما من دون أي فعل من الإنسان. ولذا فإن ترتب الجنابة تابع لحصول موجبها، ولو كان هذا الحصول إلجاء، ولا أظن بفقيه يشك في أنه لو حصل الدخول أو استخراج المادة إلجاء في أنه يتحقق موجب الجنابة، وهو واضح. وكذلك الأمر في الإتلاف، إذ هو من جهتين غير مشمول لحديث الرفع لحيثية أخرى، وهو أن حديث الرفع لا يشمل ما كان امتنانا على شخصين منافيا للامتنان على آخر من الأمة. نقول بأن الضمان بالإتلاف لا يتبع أيضا الفعل الاختياري للإنسان، إذ من الوضوح بمكان أن الضمان يتبع تلف المال المحترم على متلفه، حيث تكون هنالك عهدة يمكن تحميلها ذلك. ولذا فلو وقع المقبوض بالثوب أو بغيره بسبب آفة من يدي أو غفلة لا بفعل مني لا عمدا ولا خطأ، فمن الوضوح بمكان حصول الضمان والحال هذه. نعم في موارد التحميل والإلجاء ينتسب الإتلاف إلى الموجب الأقوى وهو الملجئ، ومن هذه الجهة يكون التضمين له لا للممارس للإتلاف فيزيائيا. جيد. وعلى هذا الأساس فحديث الرافع لا يشمل الحكم الوضعي الذي له آثار لا يشملها الرفع بالعنوان، لا يشمل ما لا يكون مترتبا بالدقة على فعل المكلف، أيضا لا يشمل الوظائف الثابتة بعنوان الفقرات الموجودة في حديث الرافع. وهذا واضح. إذ الحكم الثابت للناس بما هو ناسي لا يرتفع بحديث الرافع. الرافع عن الناس ولا يتوهم التعارض بين دليله ودليله. يعني بين دليل مثبت للناس كسجدتي السهو مثلا وبين الرفع بحديث الرفع بالنسيان إذ قد بات واضحا مما ذكر في فقه الحديث أن حديث الرفع يرفع الأحكام الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية في العناوين الظاهرة في أنها عناوين ثانوية طبعا دون الفقرات الثلاثة الأخيرة ولا ملزم لجعل الفقرات تساق مساقا واحدا كما هو واضح بل كل فقرة بحسبها وهذا لا يؤثر في المستعمل فيه كلمة الرفع كما لا يخفى. جيد يبقى أن من الوضوح بمكان أيضا أن حديث الرافع يرفع كل ما كان له دخالة في الحكم التكليفي سواء كان حكما استقلاليا أم كان حكما ضمنيا أم كان حكما وضعيا بالبيان المتقدم طبعا مش مطلق الوضع. أما الاستقلالي فواضح هذا قرر المتيقن وأما الضمني فقد تثار شبهة في المقام من أن عناوين من قبيل الجزئية والشرطية ليست عناوين مجعولة حتى ترفع بحديث الرافع لكن من الواضح أنه وإن لم يكن هذا العنوان الانتزاعي مجعولا لكنه لا ينتزع إلا في طول جعل الجزء جزءا ولذا فلا مانع من أن يقال بالشمول حديث الرفع لمنشأ الانتزاع فيكون ما لا يقدر عليه من الأجزاء مرتفعا بحديث الرافع نعم لا يرتفع حينئذ بحديث الرفع الأمر بالكل لأن الكل عدم عند عدم جزئه بل نلتجئ حينئذ إلى ظاهر دليل ذي الأجزاء لنرى أنه يشمل عموما أو خصوصا أو يدل على ثبوت الفاقد للجزء أم لا وفي العادة لا يمكننا اكتشاف ذلك من الإطلاقات أو الصحاح البيانية بل نحتاج لإثبات بقاء الأمر بالميسور بعد المرفوع إلى دليل خاص في العادة فقهية وتبقى في المقام نكتة خلاصتها أن حديث الرفع يرفع ولكنه لا يثبت فهو يرفع الأمر لكنه لا يثبت الصحة ولا يثبت الفساد وهذا واضح إذ ليس شأن حديث الرفع هو الإثبات قيل إنه يمكن أن يكون مثبتا على الاحتمال الأخير من الاحتمالات التي أثيرت في فقه الحديث وهذا رجوع إلى الثمرات التي تجنبنا الحديث عنها تفصيلات وإن أشرنا إلى بعض ما يترتب من ثمرات إجمالا في ثنايا الخطاب السابق هذا رصد تقريبا لأهم النتائج التي يثبتها حديث الرافع طبعا عدم شموله لإبطال المعاملة المضطر إليها قد بات واضحا على مستوى النكتة من هذا الذي تقدم. يبقى حينئذ بشكل أساسي لا يأتي في ذهن الشيء إلا هذا. يبقى بالنسبة للحديث عموما حينئذ أنه بعد هذه الجولة وأهميتها لم نصل إلى محل كلامنا، وهو أن فقرة ما لا يعلمون هل تدل على أصالة الإباحة قبل طروء التشريعات أم لا تدل؟ يأتي الحديث إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.